بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وشروطه أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج. الكلام في شروط حج التمتع بعد أن وضحنا على الإجمال والاختصار واجبات حج التمتع، وهذه الواجبات سنتكلم عنها واحدة واحدة إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. الآن في شروط حج التمتع، والشرط الأول هو النية للإحرام. فحينما يحرم للعمرة من الميقات ينوي أنه يحرم للعمرة، عمرة التمتع، عمرة حج التمتع، عمرة التمتع، عمرة حج التمتع، وجوبا قربة إلى الله تعالى. والشرط الثاني أن يقع حج التمتع في أشهر الحج، أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. يعني بالنسبة للعمرة يجب أن تقع إما بشوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة. نعم الحج خب ما يبتدي في ذي القعدة او في شوال، الحج يبتدي يوم الثامن او يوم التاسع من ذي الحجة، لكن العمرة خب يمكن ان تقدم عليه في شوال او ذي القعدة او في اوائل ذي الحجة. لان قلنا حج التمتع بعبادتين، عمرة يوز ان تتقدم هاي العمرة، والحج لا الى موقع معين، وهو انه يجب ان تحرم في يوم الثامن للحج، تحرم للحج في اليوم الثامن او صباح يوم التاسع، وظهر يوم التاسع كنت بعرفات. وقيل ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة بالاضافة الى العشرة ايام الاولى من ذي الحجة، لا انه كل ذي الحجة. وقيل بل ان اشهر الحج اللي تكون بيها العمرة هي شوال وذي القعدة وتسعة ايام من ذي الحجة، لأن اليوم التاسع كون تبدي بيه بالحج، بأفعال الحج كون العمرة خلصانة. وقيل أن أشهر الحج هي من أول شوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر يوم العيد، يعني يوم عاشر من ذي الحجة. لكن على كل حال وقت الحج، وقت العمرة، حج التمتع اللي يحتوي على العمرة في أوله، متى؟ في أي وقت تسويها من هذه الشهور بحيث تدرك المناسك، يعني تلحق تعتمر وتلحق في ظهر يوم التاسع من ذي الحجة تكون في عرفات. هذا هو المقياس. الثالث من الشروط، من شروط حج التمتع، أن يأتي الحاج بالحج والعمرة في سنة واحدة. ما يصير السنة تجي تسوي عمرة وترجع والسنة الثانية تروح تحج تأتي بأفعال الحج، لا، كلاهما في سنة واحدة. والرابع من شروط حج التمتع أن يحرم الحاج لأجل الحج من بطن مكة. قلنا يحرم للعمرة من الميقات، ويحرم للحج، يعني ينوي نية الحج ويلبس ثوبي الإحرام منين؟ من بطن مكة، من داخل مكة. وأفضل مواضع مكة المسجد الحرام، وأفضل مكان بالمسجد الحرام عند المقام تحت الميزاب، الميزاب الموجود في سطح الكعبة. ولو أحرم الحاج لأجل العمرة، عمرة التمتع اللي بعدها يجي الحج، في حج التمتع في غير أشهر الحج، مثلا هو أحرم لعمرة التمتع من الميقات متى؟ في شهر رمضان، مو شهر حج، هذا لا يجوز له أن يتمتع بهذه العمرة، يعني لا يجوز له أن يجعلها عمرة للحج التمتعي، يعني يكمل بها حجة، لا، هاي يسويها إذا يريد عمرة مفردة، عمرة خارجة عن حج التمتع. ولذلك إذا يريد يحج حج تمتع بعدها يجب أن يعتمر عمرة أخرى هي عمرة التمتع. وكذلك لا يجوز أن يفعل بعض العمرة قبل أشهر الحج وبعضها في أثناء أشهر الحج، أيضا ما يجوز. وإن كان لا يلزمه الهدي، لا يلزم الهدي لأنه يمتنع أن يصح حج التمتع بواحدة من العمرتين المذكورتين، لا هذه العمرة اللي أتى بها كلها في رمضان، ولا هاي العمرة اللي أتى بها نصها برمضان ونصها بشوال. لذلك لا يجب عليه أن يذبح الهدي، لأنه ممكن أن بعضهم يقول أنه يجب عليه الهدي من باب أفرض كفارة، أو من باب أنه الهدي من أفعال الحج على كل حال فيجب عليه أن يذبح الهدي. لا، ما يجب عليه أن يذبح الهدي، الهدي من المناسك، الهدي من أجزاء الحج، وهو لا يجب إلا إذا كان الحج صحيحا. أما هذه العمرة اللي اعتمرها قبل أشهر الحج، هذه عمرة مفردة غير العمرة التي نحن نتكلم عنها وهي عمرة حج التمتع، لذلك لا يجب معها الهدي. هذه عمرة مفردة يكملها مفردة وحدها. ويجب أن يكون الإحرام لأجل العمرة من الميقات مع الاختيار طبعا، أما مع الاضطرار وإنسان ما يتمكن يحرم من الميقات يحرم من أي مكان من مكة يستطيعه، كما لو كان هناك عدو في الميقات فيحرم من أي مكان. ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة، لا من الميقات ولا من مكة، هذا لا يجوز، لا يجزه، لا يجزه، لا يكفيه ولا يحتسب له إحراما، يعني ينوي نية الحج من غير مكة في مكان آخر خارج مكة، هذا لا يجوز. ولذلك لو أحرم من خارج مكة، لا من الميقات لا من داخل مكة، من خارج مكة، ودخل مكة بذلك الإحرام على أساس يريد يحج حج تمتع، هذا لا يجزه، هذا لا يكفي لأجل صحة حج التمتع، ويجب عليه أن يستأنف إحراما جديدا من مكة. ولو تعذر عليه أن يحرم إحراما جديدا لضيق الوقت، انتهى بعد اليوم يوم التاسع وعليه أن يذهب إلى عرفات بعد، ما عنده مجال يعني قبل الظهر بساعة مثلا، ما عنده مجال أنه يذهب للميقات أو يذهب إلى داخل مكة ويحرم إلى تحت الميزاب ويحرم، ما عنده مجال. هنا قيل أن هذا إحراما اللي أحرمه من خارج مكة يجزيه، يكفيه ويجوز، لكن المصنف يقول لا، الصحيح أنه لا يجزيه، وعليه أن يستأنف إحراما جديدا من داخل مكة، يحرم إحراما جديدا من داخل مكة على كل حال إذا أمكنه، إذا أكو وقت، وإذا ماكو وقت يحرم إحراما جديدا ولو من داخل عرفة، يروح العرفة وبعرفة يحرم إحراما جديدا. واضح؟ هذا قد يكون يعني ناسي ما يعرف الحكم فأحرم من خارج مكة، نقول له ترجع المكة وتحرم، ما تستطيع وقت راح وانت بعرفة ما تقدر ترجع المكة وتحرم، احرم احرام جديد من مكة، من عرفة عفوا، من داخل عرفة احرم احرام جديد، وقف حينئذ بعرفة. هذا طبعا اذا ما كان متعمد الاحرام من خارج مكة، وإلا إذا كان متعمد أن يحرم من خارج مكة يبطل حجه، حجه باطل، لأن بعد ما يستطيع أن يرجع إلى داخل مكة أو إلى الميقات ويحرم، ما عنده وقت نفترض، ويكون الآن يقف في المشعر، هذا مع تعمده الإحرام من خارج مكة يبطل حجه بعد ما يلحق. ولكن هل يسقط عنه الدم الذبح في هذه الحالة، حالة تعمده وإفساده لحجه أو لا؟ المصنف تردد في ذلك. وجه التردد أن الذي يذهب إلى أن دم الهدي اللي ذبحوه هناك في ماذا، في منى، نسك واجب بالأصالة، وهو نسك من مناسك الحج، قال أن الهدي لا يسقط، لا يسقط. أما الذي قال بأن الهدي يسقط عنه، والحالة هذه حالة تعمد، أنه تعمد وأحرم من خارج مكة وحج فسد وسقط، وقالوا أنه أيضا تسقط الهدي، مواجب عليه يذبح هدي، قولهم ناشئ من القول بأن الهدي جبران للنقص، وهو قد أنقص حجه، فعليه أن يجبر هذا النقص بأن يذبح الهدي، يذبح شات أو بعير أو بقرة، واضح. إذن هناك قولان المصنف ما اختار أيهما فلذلك تردد. كذلك لا يجوز للمتمتع للذي يحج حج التمتع إذا أحل من عمرته تخلص العمرة يحل إحرامه ويصير مو محرم، يجوز له وطء النساء، يجوز له الصيد، يجوز له كل شيء، قتل الحشرات. هذا المتمتع لا يجوز له الخروج من مكة إلى أن يأتي بالحج، إلا أن يخلص الحج، خلص العمرة فيصير يطلع بعد خارج مكة، لا يبقى بداخل مكة ويحرم مرة أخرى لأجل أن يأتي بالحج، لأنه مرتبط بالحج. اللهم إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة، بأن يخرج محرم بالحج باقيا على إحرامه، واضح، يخلص العمرة قبل أن يحل من إحرامه، يبقى على إحرامه، يخرج من مكة أقل من شهر، يكون أقل من شهر، أكثر من شهر ما يصير، يرجع المكة يحل من إحرام العمرة، وحينئذ يحرم إحراما آخر للحج، هذا يجوز. وإلا لو أنه خلص العمرة وبعد ما خلص العمرة أحل وصار في حل، بعد يجوز لمحرمات الإحرام تحل إلى بعد أن حل من إحرامه، خرج عن مكة، حينئذ هذا إذا يرجع المكة يجب عليه أنه ماذا؟ يعتمر عمرة أخرى، يجب عليه أن يعتمر. فلذلك إذا يريد يبقى يحافظ على عمرته اللي يعتمرها، يجب عليه إذا أراد أن يخرج من مكة يخرج وهو محرم قبل أن يحل من إحرامه، وحينئذ يخرج بملابس الإحرام، واضح. ولذلك لو خرج وهو محل ونزع ملابس الإحرام ولبس ملابس عادية وخرج من مكة بعد العمرة، إذا يريد يرجع ويحرم لأجل الحج ما يجوز، لازم يحرم للعمرة ويعتمر مرة أخرى ثم يحرم مرة أخرى للحج، واضح. هذا هو الحل. هذه المطالب الدقيقة التي وضحناها نقرأها ثم نعود لتكملة الموضوع. قال: وشروطه أربعة: النية شرط الأول، ثاني ووقوعه، وقوع حج التمتع في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل وعشرة من ذي الحجة مو كل ذي الحجة، وقيل وتسعة من ذي الحجة مو كله، وقيل إلى طلوع الفجر من يوم النحر يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة. لكن على كل حال المصنف ماذا يقول؟ وضابط وقت الإنشاء، يعني إنشاء الإحرام، إيجاد الإحرام، إيجاد النية، نية الإحرام، ما لم يعلم أنه يدرك المناسك، واضح، هذه لم زائد الظاهر، ما يعلم وقت الإنشاء متى، ما يعلم أنه يدرك المناسك، الوقت اللي بحيث بإمكانه يمتي، ما هو وقت العمرة؟ وقت العمرة هذا الوقت اللي يعلم معه أنه يدرك مناسك الحج كلها، مثلا يعتمر يوم 7 ذي الحجة، يقدر يوم 7 ذي الحجة يكمل كل عمرته يقدر، ويوم 8 من ذي الحجة يحرم للحج، هذا يصير. وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة، هذا الشرط أيضا الثالث. وأن يحرم بالحج له، يعني لأجل الحج، يحرم بالحج يعني ينوي الحج له للحج من بطن مكة، إذن إحرام العمرة من الميقات وإحرام الحج من بطن مكة من داخل مكة، وأفضلها المسجد وأفضله المقام ثم تحت الميزاب الأفضل. فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها، العمرة المتمتع بها يعني هي العمرة التي يريد أن يحج بها حج التمتع، يكملها حج تمتع في غير أشهر الحج في رمضان مثلا، لم يجز له التمتع بها، هذه العمرة اللي اعتمرها في رمضان هذا ما يجوز لأن يتمتع بها، يعني يكملها حج تمتع. وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، يعني بعضها في غير أشهر الحج، أيضا ما يجوز ليكملها حج تمتع، لكن ولم يلزمه الهدي، مو واجب عليه يذبح الهدي. والإحرام من الميقات، يقصد الإحرام ما يفصل المصنف، هذا عجيب، والإحرام كنت تكتب يعني الإحرام للعمرة من الميقات، بينما الإحرام للحج من داخل مكة كما مر، مع الاختيار، أما إذا مضطر ففي أي مكان من مكة يستطيع أن يحرم، كما لو كان في الميقات أكو عدو، هذا مضطر. ولو أحرم بحج التمتع، بنية حج التمتع من غير مكة من المدينة مثلا، لم يجزه، لا يكفي، هذا ما يكفي، ما يعد كافي. ولو دخل مكة بإحرامه، بهذا الإحرام الذي أحرمه من خارج مكة، على الأشبه وجب استئنافه منها، على الأشبه يجب عليه أن يستأنف إحراما جديدا من مكة، هذا الإحرام اللي أحرمه خارج مكة ما يجوز لأجل الحج. ولو تعذر ذلك، تعذر عليه أن يرجع المكة، كما لو كان في عرفات يتعذر عليه يرجع المكة، ماكو وقت، ما يقدر يرجع المكة ويحرم وهو محرم، لكن من أين؟ من خارج مكة. قيل يجزيه، يكفيه، يذهب إلى عرفات. والوجه، لكن الوجه الصحيح عندي أيها يعني المصنف، أنه يستأنفه حيث أمكن من أي مكان يقدر، ولو بعرفة، ولو من عرفة يستأنف إحرام جديد إن لم يتعمد ذلك. إذا كان ما متعمد الإحرام من خارج مكة، أما إذا كان متعمد الإحرام من خارج مكة، مو أنه غافل أو ناسي أو جاهل، وهل يسقط الدم والحال هذه؟ يعني لو وحالة العمد، في حالة العمد عمدا أحرم من خارج مكة، يسقط عنا الدم والحال هذه؟ الهدي فيه تردد، تردد المصنف في هذا الحكم، مبينا منشأ التردد. ثم قال: ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، يعني بعد أن يخلص العمرة ويحل، واضح، من إحرامه ما يجوز له يخرج من مكة إلى أن يأتي بالحج، ورا ما يخلص الحج بكيف، وين ما يروح يروح. ولذلك الحجاج ورا ما يخلصون مكة يروحوا للمدينة، ورا ما يخلصون الحج يروحوا للمدينة يزورون النبي صلى الله عليه وآله. قال: لأنه صار مرتبطا به، يعني هو مرتبط بالحج، شلون؟ لأن الحج والعمرة مرتبطان. إلا يعني يجوز له الخروج على وجه بشكل لا يفتقر إلى تجديد عمره. كيف؟ بينت لك، وهو أنه يخرج بإحرامه مدة أقل من شهر، يخرج من مكة ويرجع بإحرامه، ورا ما يرجع يحل من إحرامه، هذا يجوز، ويحرم لأجل الحج، هذا يجوز. قال: ولو جدد عمرته، ولو جدد عمرة، يعني ولو حل ثم خرج، من يرجع لازم يجدد عمرة ثانية، ذيك العمرة لغت لينطلع، فصل بينها وبين الحج بخروجه من مكة، فعليه أن يجدد عمرة، يعني يعتمر مرة أخرى. لذلك قال: ولو جدد عمرة، اعتمر مرة أخرى، لأن ذيك العمرة فصلها بالخروج، تمتع بالأخيرة، حينئذ هذه العمرة الأخيرة الثانية هي اللي تعتبر عمرة التمتع، هي اللي تعتبر مرتبطة بحج التمتع. قال: ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت، هو معتمر ودخل إلى مكة، اعتمر من الميقات ودخل إلى مكة، وخشي ضيق الوقت، جاز له نقل النية إلى الإفراد، هذا ما كنا وضحناه، وصل توضيحنا إلى هنا، وقرأنا أيضا إلى هنا مقدار اللي وضحناه وشرحناه قرأناه، الآن هاي مطالب جديدة نوضحها قبل أن نقرأها. توضيح هذه المطالب هو أنه لو من الميقات أحرم لأجل العمرة، دخل مكة لأجل أن يعتمر، لكنه ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت، ورأى أنه الوقت لا يسعفه، لأنه مثلا كان دخوله إلى مكة قبل الظهر، قبل ظهر يوم التاسع من ذي الحجة، هذا ما يلحق يعتمر، وبعد الاعتمار يذهب إلى عرفات، يعني الظهر يوم العاشر يوم التاسع يجب أن يكون بعرفات، فضاق الوقت ما يقدر. هذا يجوز لأن ينقل نيته من حج التمتع إلى حج الإفراد. ليش؟ لأن حج الإفراد طريقته أنه يأتي بالحج أول مرة، بعدين وراء الحج يأتي بالعمرة، يعني عكس حج التمتع، هاي من الفروق بينهما، واضح؟ فلذلك يجوز له أن يعدل إلى حج الإفراد، وكان حينئذ يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة بعد حج الإفراد، كذلك الحائض والنفساء تدخل إلى مكة محرمة من الميقات تريد تعتمر تشوف نفسها حائض، إذا حائض ما تقدر تطوف، ما يجوز لها الطواف، الطواف مشروط بالطهارة، ماذا تفعل؟ تضيع الوقت تروح تحج، تعدل إلى حج الإفراد، فتروح تحج تكمل حجها بعرفات بالمشعار بمنى، تكمل إلى أن ينتهي الحيض، ترجع بعد ذلك إلى مكة وتطوف وتسعى، يعني تعمل أعمال ماذا؟ العمرة المفردة. أما لو نفرض أنها دخلت إلى مكة محرمة تريد تعتمر، ما عليها حيض، ما عليها نفاس، طارة، فبدأت بأفعال العمرة وطافت أربع طوافات، واضح؟ طافت أربع طوافات، أربع مرات طافت في البيت أو أكثر من أربعة، ثم جاءها الحيض، بعد ما تقدر تكمل طوافها ولا تقدر تكمل عمرتها، ما تقدر تكمل عمرتها حينئذ، هذه تصح متعتها، تصح عمرتها، وحينئذ ما يجب عليها أن تكمل الطواف، أربع مرات طافت كافي، وحينئذ تذهب وتأتي بالسعي، تسعى بين الصفا والمروة بقية المناسك، يعني تقصر من أظفارها مثلا، ثم تذهب إلى الحج. لكن بعد أن تطهر باق عليها ثلاث مرات الطوف، بعد أن تطهر تقضيهن، يجب عليها أن تأتي وتقضيها مع ركعتي الطواف. وإذا صح حينئذ حج التمتع تسقط العمرة المفردة، حينئذ واجب عليها تأتي بعمرة مفردة بعد الحج، لا هي عمرتها جابت فيها ماذا، سوت أربع مرات طواف، إجاها الحيض، تركت الطواف، راحت أتت بالسعي، بعد السعي ذهبت إلى التقصير، قصرت من أظفارها، ثم ذهبت إلى الحج، ثم بعد الحج صارت طاهرة، اجت وطافت ثلاث مرات، لأن هي مطلوبة ثلاث مرات، كون الطوف سبعة طافت بس أربعة وإجاها الحيض، تقضي ثلاث مرات الباقية وبعد الطهارة بعد انتهاء الحيض يعني، وتصلي ركعتي الطواف أيضا، حينئذ بعد مو واجب عليها تأتي بعمرة أخرى، عمرة مفردة، لا هي عمرتها كملتها انتهى. هذا المقدار نقرأه. قال ولو دخل بعمرته، الحاج دخل بعمرته إلى مكة، واضح يريد يفعل ماذا؟ العمرة، وخشي ضيق الوقت، شاف أنه دخل مكة يمتى؟ يوم التاسع من ذي الحجة، ما عنده وقت يعتمر، كون يروح للحج، كون يحرم للحج ويروح إلى عرفات، جاز له نقل النية إلى الإفراد، إلى حج الإفراد. حج الإفراد شنو فائدته؟ أنه حج الإفراد لا يبتدئ بالعمرة، يبتدئ بالحج والعمرة وراء، واضح؟ لذلك هذا يعدل بنيته وبإحرامه إلى ماذا؟ إلى نية حج الإفراد، والعمرة بعد تبقى بعدين. وكان عليه عمرة مفردة متى؟ بعد إكمال الحج. وكذا الحائض والنفساء، تدخل إلى مكة تلقى نفسها حائض أو نفسها جايبة، هاي ما تقدر تعتمر، لأن الاعتمار أول أفعاله في داخل مكة هي الطواف، الطواف ما يجوز بالحيض والنفاس. قال إن منعهما عذرهما عن التحلل، واضح؟ يعني عن إكمال العمرة والتحلل، العذر ما هو؟ الحيض والنفاس، منعهم عن إكمال العمرة والتحلل عنها ثم الإحرام لأجل الحج، منعها، هاي ماذا تفعل؟ أيضا تعدل إلى حج، تعدل إلى حج الإفراد. قال إن منعها، إن منعهما، من هما؟ الحائض والنفاس، عذرهما وهو الحيض والنفاس، عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص، ما تقدر تأتي بالعمرة وتتحلل والنوب تحرم للحج، ليش؟ لضيق الوقت عن التربص، ما تقدر تنتظر، تبقى منتظرة تقول أنا ما أعتمر ولا حج إلى أن يخلص الحيض وتغتسل وتروح تعتمر، واضح؟ والنوبة تحج، وقت ما يكفي لهذا التربص، لهذا الانتظار، فعليها أن فورا تعدل إلى ماذا؟ إلى الحج، هذا مطلب. ولو تجدد العذر، الحيض والنفاس متى إجا؟ وقد طافت أربعا، أربع مرات طافت حول البيت، إجا الحيض، صحت متعتها، عمرة تمتعها صحيحة، لكن بهذه التكملة، وأتت بالسعي، السعي بين الصفا والمروة اللي هو من أفعال العمرة، وبقية المناسك وهو التقصير من الأظافر مثلا، وثم بعد ذلك تذهب إلى الحج، بعد أن يكتمل الحج ماذا تفعل؟ قال وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها، طواف العمرة، لان هي طافت بس اربع مرات فبقى عليه ثلاث مرات. قال واذا صح التمتع حينئذ متعتها صارت صحيحة، يعني حج تمتعها صار صحيح، قال سقطت العمرة المفردة، لا يجب عليها ان تأتي بعمرة اخرى مفردة بعد الحاج، عمرتها نفسها اكملتها بعد الطهارة، فلا يجب عليها الاتيان بعمرة مفردة اخرى. هذه مطالب وضحناها وقرأناها، ثم بعد ذلك ايضا مطالب اخرى كثيرة نوضح شيئا فشيئا منها ونقرأه. فيبتدئ المصنف مرة اخرى بتوضيح حج الافراد ثم حج القران وشروطهما واحكامهما. ولذلك قال وصورة الافراد ان يحرم من الميقات او من حيث يسوغ له الاحرام بالحج الى اخره، هذه نوضحها بعدين نقرأها. صورة حج الافراد هو ان يحرم الحاج، قلنا حج الافراد وظيفة اهل مكة او القريبين جدا من مكة، يحرم الحاج من الميقات او من حيث يسوغ له يجوز له الاحرام بالحج، الاحرام لاجل الحج، كمنزله اذا كان اقرب الى مكة من الميقات. انظر اذا منزله خارج الميقات يحرم من الميقات، اما اذا كان منزله داره واقع بين الميقات وبين الحرم المكي حينئذ من منزله يحرم. واضح؟ لأن قلنا الحج الإفراد وظيفة حتى هؤلاء أولئك الذين بيوتهم خارج مكة، يعني خارج الميقات خارج المواقيت، لكن لا تبعد كثيرا عن مكة كما حددنا، لا تبعد أكثر من 12 كيلومتر، واحد بيته 12 كيلومتر 10 كيلومترات خارج مكة، هذا يجي للميقات ويحرم، أما اللي بيته بداخل مكة يحرم من داخل مكة وهذا يسوغ له. ثم يمضي بعد ان يحرم يمضي لوين؟ رأسا الى عرفات، يعني للحج لا الى العمرة، فيحرم بنية احرام الحج ويذهب الى الحج لا الى العمرة. اذا كان يريد ان يعتمر يذهب الى الطواف الى الكعبة، لكن قلنا ان حج الافراد تكون عمرته مؤخرة عن حجه، العمرة بعدين الحج يقدم، هذا في حج الافراد، كذلك في حج القران ايضا نفس الشيء. لذلك يذهب الى عرفات فيقف بعرفات ثم يمضي الى المشعر فيقف بالمشعر ثم الى منى فيقضي مناسك منى، وهي النحر، وهي ماذا قلنا مناسك منى؟ الحلق والنحر ورمي جمرة العقبة، لكن سيأتي ان حج الافراد ما عليهم نحر، لا يجب عليهم ان يذبحوا الهدي. قال وكذلك ثم يطوف بالبيت، يرجع من منى الى الكعبة يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع ويطوف مرة اخرى طواف النساء ويصلي ركعتيه. واضح؟ وعليه بعد ذلك عمرة مفردة بعد الحج وبعد الاحلال من الحج، يجب عليه ان يأتي بعمرة مفردة يأتي بها يحرم لها من ادنى الحل، يعني من اخر مكان من مكة من حدود مكة، بحيث خارج، بحيث يعني ما بعدها إلا منطقة الحل. تدري أنت جنابك لعله مسبوق أو لا، الذي يدخل مكة لا يجوز له أن يدخل محلا، يجب أن يدخل محرما، يعني يلبس ثوبي الإحرام ويحرم على نفسه محرمات الإحرام التي سيأتي ذكرها ويدخل المكة، حتى لو يريد يدخل لأي غرض لأجل زيارة صديق مثلا يجب عليه أن يحرم. هذه حدود مكة من يدخلها يحرم منها، الذي يريد أن يحرم لأجل العمرة المفردة بعد حج الإفراد يحرم من أدنى الحل، يعني من أقرب مكان إلى الحل، يعني من أقرب مكان إلى حدود مكة. واضح؟ وحينئذ يجوز إيقاع العمرة المفردة بعد حج الإفراد في أي شهر من أشهر السنة، مو إلا في أشهر الحج. ولو احرم الحاج من خارج مكة، مو من ادنى الحل، مو من الحدود حدود مكة، من خارج مكة احرم ثم اجى باحرامه الى ادنى الحل الى حدود مكة، يعني احرام ذاك الاول لا يجزيه، بل يجب عليه ان ماذا؟ يحرم مرة اخرى من ادنى الحل. وقلنا أن هذا القسم من الحج وهو حج الإفراد وحج القران الذي سيأتي توضيحه بعد قليل هو فرض أهل مكة ومن بينه وبينها بين داره وبين مكة أقل من 12 كيلومتر من كل جانب. وهؤلاء الذين فرضهم حج الإفراد وحج القران، مو حج التمتع، حج التمتع في أوله عمرة، حج القران في آخره العمرة، إذا عدلوا هؤلاء إلى حج التمتع اضطرارا، سبق وأن قلنا هذا يجوز، يجوز أن يعدلوا إلى حج التمتع اضطرارا، كما لو ماذا خافوا العدو مثلا من الذهاب إلى عرفات فيعدلون إلى حج التمتع ويذهبون إلى الكعبة ليأتوا جوز لهم أن ماذا يأتوا ويعدلوا بنيتهم إلى التمتع، فيذهبوا بدل أن يذهبوا إلى عرفات يذهبوا إلى ماذا إلى الكعبة لأجل أداء مناسك العمرة لأجل الطواف، هذا يجوز. لكن هذا اضطرارا، وهل يجوز لهم اختيارا العدول إلى حج التمتع؟ قيل نعم وقيل لا يجوز، والأكثر من العلماء أنه لا يجوز للحاج الذي وظيفته الإفراد أو القران أن يعدل إلى حج التمتع اختيارا، ما يجوز إلا مضطر. وعلى كل حال لو قيل بالجواز وعدلوا من حج الإفراد إلى حج التمتع، هل يلزمهم أن يذبحوا الهدي في منى؟ لا، لا يلزمهم، واضح، لأن الهدي وظيفة حج التمتع مو وظيفة حج الإفراد، ولا وظيفة الذي هو وظيفة حج الإفراد وعدل من حج الإفراد إلى حج التمتع، لا، وظيفة حج التمتع يعني الحاج اللي بيته أبعد من مكة بأكثر من 12 كيلومتر، هذا وظيفته أن في منى يذبح الهدي. ثم بعد ذلك المصنف بعد أن وضح لنا حج الإفراد يخوض في توضيح شروطه، فقال شروطه ثلاثة، هاي كلها نوضحها بعد قليل نقرأ إن شاء الله. شروط حج التمتع ثلاثة: النية واجبة، طبعا عند الإحرام أهم شيء يعمله هو النية عندما يحرم، وأن يقع في أشهر الحج، حج التمتع يجب أن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، وقلنا ميقات حج الإفراد هو من أدنى الحل من حدود مكة أو من دويرة أهله، إذا كان هو من أهل مكة من داخل مكة يعيش فمن ديرته من مكان محلته يحرم إن كان منزله في مكة. هذه هي شروط حج الإفراد وهذا هو توضيحه، نقرأه ثم ننتقل إلى حج القران. قال: وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج. الميقات أماكن محدودة موجودة على حدود مكة، حددها إن الشارع قال من هاي تحرمون، واضح، ما تحرم تلبس ملابس الإحرام من أي مكان، لا، من مواقيت معينة من أماكن معينة، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات، حج الإفراد اللي هو ماذا يفترض أن يكون إما من أهل مكة أو بيته بعيد عن مكة مو أكثر من 12 كيلومتر، هذا وظيفته أن يحج حج الإفراد، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج، يعني من داخل مكة، تدري أنت إحرام الحج منين؟ من داخل مكة، فكذلك إحرام هذا الذي وظيفته حج الإفراد من داخل مكة، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف بها نفس ما تقدم، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها وهو الحلق والرمي، رمي الجمرة، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه، كل كما تقدم في حج التمتع، وعليه عمرة مفردة بعد الحج، انظر هذا الفرق، هذا أهم فرق ولا فروق كثيرة أخرى، والإحلال منه بعد أن يحل من الحج، يحرم مرة أخرى ينوي مرة أخرى عمرة مفردة. قال: يأتي بها من أدنى الحل، يعني يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل من حدود مكة، ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج، مو إلا بأشهر الحج، ولو أحرم بها من دون ذلك، يعني لو أحرم لأجل العمرة المفردة من خارج مكة من الحل أو من داخل مكة، واضح، دون ذلك يعني دون أدنى الحل، دون الحدود، قبل الحدود، أو المقصود قبل الحدود من جهة الحل يعني خارج مكة، على كل حال ثم خرج إلى أدنى الحل، ثم خرج إلى الحدود حدود مكة، لم يجزه الإحرام الأول وافتقر إلى استئنافه، يعني ووجب عليه أن يحرم إحراما ثانيا من الحدود من أدنى الحل. وهذا القسم يعني حج الإفراد والقران وحج القران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون 12 ميلا، واضح بين منزله منزله وبين مكة أقل من 12 ميل، مرات احنا للسرعة نقول كيلو متر، هو المقصود ميل، من كل جانب. فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا، إلى حج التمتع بأن قدموا العمرة على الحج اضطرارا، ما يقدرون يروحون العرفات مريضين أو يخافون العدو، جاز يجوز. وهل يجوز اختيارا العدول إلى حج التمتع؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأكثر. ولو قيل بالجواز، يعني جواز العدول من حج الإفراد إلى حج التمتع اختيارا بدون خوف بدون أي اضطرار، لم يلزمهم الهدي، مو واجب عليهم يذبحون الهدي، يذبحون الهدي في منى، مو واجب عليهم. قال وشروطه شروط حج الإفراد ثلاثة، النية طبيعي في كل عبادة، وأن يقع في أشهر الحج، نفس حج الإفراد في أشهر الحج يجب أن يقع. نعم عمرت المفردة التي تأتي بعده في أي شهر تقع ممكن، وأن يعقد إحرامه من ميقاته من أدنى الحل أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات، يعني في داخل مكة. ثم قال وأفعال القران وشروطه كالمفرد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه إلى آخره. يدخل المصنف في توضيح حج القران وأحكامه وشروطه، نحن نوضحها مسبقا ثم نطبق ذلك على الكتاب. ذكر المصنف أن أفعال حج القران وشروط حج القران هي ككيفية وكأفعال حج الإفراد وكشروطه التي تقدم قبل قليل الحديث عنها، غير أن حج القران يتميز عن حج الإفراد بأن القارن الذي يختار أن يحج حج القران وهو من أهل مكة أو لا يبعد بيته عن مكة أكثر من 12 ميل، هذا يسوق معه هديه عند إحرامه، يأخذ معه هديه عند إحرامه حينما يحرم من أدنى الحل، ماذا يفعل؟ يحضر معه بقرة أو ناقة بعنوان هدي يذبحها في منى، وهذه يأخذها معه من الميقات من أدنى الحل حينما يلبس ثوب الإحرام كن هي معه، وإذا لبى وقال لبيك اللهم لبيك حينئذ يستحب له، لا أن يجب، أن يشعر هذه الناقة، يعني يجعل عليها شعارا أي علامة، وهو أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته صفحة البعير بدمه. وإذا كان معه أكثر من بدنة واحدة، بدن معه 3-4 ساقهن، دخل بينها، يدخل بين هذه الإبل، وحينئذ يجعل لها علامة عن يمينها وعن شمالها، يعني يشق يمين السنام ويسار السنام. وكذلك يستحب له التعليق، عفوا التقليد، وهو أن يعلق في رقبة البعير الذي يسوقه معه إلى الحج، يعلق نعلا عربيا قد صلى فيه، سابقا يصلون بالنعل العربي، النعل العربي خفيف جدا أبو الأصبع باصطلاحنا، ويصلون به عن حرارة الأرض يلبسوه في الصلاة ولا بأس به، ماكو شيء إذا كان طاهر ما به ضرر. وهذا النعل الذي صلى به يعلقه في رقبة البعير، هذا هو القارن. إذن الشرط الواجب الفارق الوحيد، هاي مستحبات، هو أن يسوق معه هديه الذي يذبحه في منى منذ إحرامه، بينما في بقية أقسام الحج في حج التمتع مثلا الهدي هناك يشتري وهو في منى ويذبحه. كذلك المفرد حج الإفراد ما يجب عليه أن يذبح الهدي، لكن يستحب له أن في منى يشتري أضحية ويذبحها بعنوان أضحية، الأضحية مستحبة لا بعنوان هدي واجب، مو واجب عليه الهدي. هذا لا يأخذ البعير معه أو البقرة من من الميقات لا أن يشتريها هناك في ميناء. واضح؟ هذا هو فرقه، وبقية الأفعال نفس الأفعال. طبعا الإشعار وهو شق السنام هذا خاص بالبعير، أما إذا ساق بقرة أو ساق شات، مثل اشترى شات أو بقرة ما اشترى بعير، وأخذه من الميقات إلى أفعال الحج إلى منى وذبح بمنى. البقرة والغنم يقلد، يستحب له التقليد فيها فقط، يعني يعلق في رقبتها نعلا صلى فيه، ولا يشق شيئا من جسمها ولا يلطخها بالدم. والقارن الآن خلص حج القران، توضح نبدأ نحكي عن حج القران وحج الإفراد بصورة عامة. لو دخل القارن أو المفرد الذي يحج حج قران يعني ما أخذ وياه بعير، أو المفرد الذي ما يأخذ وياه بعير وهو من أهل مكة مثلا أو قريب من مكة، لو دخل مكة وأراد الطواف، تدري أنت هذا المفرد والقارن مو يجي يطوف، لا، يكون من الإحرام من الميقات قبل وين يروح؟ العرفات. عرفات أول أفعال الحج، ما يجي يطوف الطواف مو وظيفته بعد أن يخلص من عرفات والمشعر ومن يجي للطواف، لا، هذا راد يطوف زيارة البيت قبل أن يذهب إلى عرفات، طبعا مو وظيفته، مو من أجزاء حجه أنه الآن يطوف كما وضحنا. الطواف بعدين وراء الحج، والطواف أيضا يكون في أول العمرة، الآن هو ما عنده عمرة، عنده حج إفراد، فأول وظيفة يسويها شنو؟ يكون يروح العرفات، لا، هذا أراد أن يطوف بالبيت، يجوز له، يجوز، مو من أجزاء الحج زيارة، لكن يجب عليه هذا القارن أو المفرد أن يجدد التلبية لبيك اللهم لبيك عند كل طواف، لأن هناك عندنا قول لبعض العلماء يقول هذا الطواف يحلل من إحرامه، فيجب عليه أن بعد الطواف يرجع إلى الميقات ويحرم مرة أخرى، لذلك عليه أن يطوف وعند كل طواف يلبي على مود ما يبقى على لكي يبقى على إحرامه ولا يحل. وقيل إنما يحل المفرد دون السائق، يعني القارن ما لا يحل إحرامه بالطواف. نعم المفرد اللي ما جايب ويا بعير أو شات أو بقرة هذا يحل إحرامه بالطواف، هذا الطواف المستحب زيارتي، لذلك عليه أن يجدد التلبية عند كل طواف. المصنف يقول الحق لا هذا ولا ذاك، أي واحد بيهم يحب يزور يجوز لا يزور يطوف حول البيت، ولا يحل إحرامه أبدا إلا بالنية، إلا إذا هو ينوي أن يحل إحرامه، حينئذ ينحل إحرامه وعليه أن يرجع مرة أخرى للميقات يحرم ويروح العرفات. نعم الأولى الأفضل أن يجدد التلبية بعد صلاة الطواف، هذا لا بأس به وفيه ثواب، والأفضل هو أن يقول بعد صلاة الطواف لبيك اللهم لبيك إلى آخره. كما يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع لعله هذا تقدم، ولكن ذلك لا يجوز للقارن الذي معه بعير، ما يجوز ليعدل للحج التمتع. المفرد يجوز ليعدل إلى حج التمتع، فحينئذ بدل أن يذهب إلى عرفات ويأتي بأفعال الحج يذهب إلى العمرة، يعني إلى الطواف والسعي بعدين يروح للحج. لكن القارن ما يجوز، ليجب عليه أن يبقى محتفظ بنيته حج القران ويذهب إلى عرفات لأداء الحج، بعد الحج يأتي للعمرة. هذا المقدار نقرأه لأن مطالب راح تجي أخرى تقريبا غريبة، فنوضح هذا نقرأ بعدين نروح. قال وأما وأفعال القارن وشروطه كالمفرد، نفس الشيء وضحناها سابقا فلا نعيد، غير أنه تراجع الصفحة السابقة، غير أنه يتميز عنه، غير أن القارن يتميز عن المفرد بسياق الهدي عند إحرامه، يسوق يا ماذا بعير أو بقرة أو شات عند الإحرام من الميقات يشتريها منك محضرها وياه، مو أنه يروح بمنى يشتريها. قال وإذا لبى استحب له للقارن إشعار ما يسوقه من البدن، البدن يعني الهدي، يعني البقرة أو ماذا البعير، وسميت بدن لأنها سمينة، يستحب له إشعارها، وهو شنو الإشعار؟ أن يشق سنامه من الجانب الأيمن، هاي إشعار يعني علامة، ويلطخ صفحته بدمه، وإن كان معه بدن يعني كثيرة موحدة دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا. والتقليد أيضا يستحب له التقليد القارن. والتقليد ما هو؟ أن يعلق في رقبة المسوق، في رقبة الحيوان المسوق، نعلا قد صلى فيه. والإشعار والتقليد للبدن يعني للإبل فقط، ويختص البقر والغنم بالتقليد، أما البقر والغنم فلا إشعار لها، وإنما تقلد فقط بالنعل الذي صلي فيه. ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف، طبعا هو كون يروح ماذا وظيفته؟ يروح إلى عرفات، لكن هذا يريد يطوف حول البيت يزور ويروح، جاز. لكن يجددان، من هما القارن والمفرد؟ التلبية لبيك اللهم لبيك عند كل طواف، لئلا يحل على قول. أكو قول أنه ينحل إحرامهم، فعليهم بتجديد التلبية لكي لا ينحل إحرامهم. وقيل إنما يحل المفرد دون السائق دون القارن، والحق أنه لا يحل أو لا يحل أحدهما إلا بالنية، إلا بنية الإحلال. ما دام ناوي الإحلال يبقى على الإحرام، وما يحتاج يحرم مرة أخرى من الميقات، يعني من أدنى الحل. لكن الأولى تجديد التلبية عقب صلاة الطواف، أولى هذا بعد الصلاة. ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، هذا يجوز، يعني بدل ما يروح لعرفات يسوي حج تمتع بأن يبتدي بالعمرة، ولا يجوز ذلك للقارن. قال والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا إلى آخر. هذه مطالب إن شاء الله تأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.